أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. كان الكلام حول خاتمة هذا البحث التي أشار إليها الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه، والخاتمة تعرض فيها إلى أمرين. الأمر الأول منهما كان حول ثبوت الملازمة بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، والأمر الثاني يتعرض فيه إلى إطلاق الملازمة. وتقدم الكلام حول الأمر الأول، وذكرنا وجهين لإثبات الملازمة بين حرمة بيع العنبي ممن يعلم أنه يجعله خمرا بعنوان الإعانة على الإثم، وبين الفساد وبين الحكم بفساد المعاملة. ولكن الوجهين تقدم الإشكال فيهما، وهنالك وجه ثالث محكي عن المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه. وحاصل هذا الوجه أن السلطنة الثابتة للمالكي على ماله أمر اعتباري، وإذا كانت أمرا اعتباريا يثبت للمالك، فيما لو اعتبر له العقلاء ذلك وأمضاهم الشارع عليه. حينئذ عندما يأتي دليل، حينئذ عندما يأتي نهي شرعي ويتعلق هذا النهي الشرعي ولو تكليفا بمعاملة معينة، فإن هذا النهي التكليفي يكون معجزا شرعا للمالك عن استخدام سلطنته، فيكون هذا النهي مخصصا لعمومات السلطنة، كقولهم الناس مسلطون على أموالهم، وتكون السلطنة للإنسان على مالكه مقيدة ومحدودة، وبالتالي فإنه لا يستطيع أن يستفيد منها في إنشاء معاملة بيعية. فالمحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه خلاصة كلامه أن المالك له سلطنة على ماله كمالكية ماذا؟ كسلطنة مالك العنب بالنسبة للعنب، له سلطنة على ذلك. ولكن هذه السلطنة عندما يأتينا دليل آخر ويقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وينطبق هذا الدليل على بيع العنب، فإن هذا الدليل ماذا؟ فإن هذا الدليل يكون مخصصا لعمومات السلطنة، يعني أنت لك التصرف في مالك ولك السلطنة على مالك، تتصرف فيه كيفما تشاء إلا في مورد يكون تصرفك إعانة على الإثم، فإنه إذا كان إعانة على الإثم أنا الشارع أقول لك ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذا يكون مخصصا لعمومات السلطنة، وإذا قيدت سلطنة المالك وخصصت حينئذ فإن معاملته لا تكون معاملة صحيحة ويحكم بفسادها، لأنه ليس مسلطا على ماله عندما يجري المعاملة. وهذا الذي أفاده المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه، أجاب عنه بعض الأعلام بأن النهي الصادر من الشارع وهو النهي عن الإعانة على الإثم هل يوجب تعجيزا عقلا للمالك عن استخدام سلطنته أم لا؟ من الواضح أنه لا يوجب، لا ليس معجزا عقلا. فإذا كان ليس معجزا عقلا حينئذ لا بد حينئذ الحكم بمعجزيته راجع إلى نظر العرف، راجع إلى الفهم العرفي. فإن العرف ماذا يفهم من أن الشارع بعد أن ينهى عن معاملة معينة هل يفهم من ذلك أن هذا النهي معجز أو ليس بمعجز؟ فلا بد أن يرجع إلى الفهم العرفي، لأنه بحسب الفرض مجرد ورود النهي ليس معجزا عقلا. فإذا كان ليس معجزا عقلا يرجع حينئذ إلى العرف ليرى بأن النهي من قبل الشارع هل هو معجز أم ليس معجزا، يعني هل هو مقيد لعمومات السلطنة ومعجز للمكلف أو ليس معجزا. إذا رجعنا إلى العرف يمكن أن يدعى بأن العرف يفرق بين النهي المتعلق بالأعيان بعناوينها الأولية والنهي المتعلق بالأعيان بماذا؟ بعناوينها العرضية. فإذا كان النهي متعلقا بالعين بعنوانها الأولي، لا تبع الخمر، لا تبع الميتة، لا تبع البول، لا تبع العذراء، وهكذا، إذا وجدنا بأن النهي تعلق بالأعيان بما لها من العنوان الأولي، حينئذ يرى العرف بأن هذا النهي مخصص لعمومات السلطنة، يعني أنت سلطنتك ماذا؟ مقيدة بما سوى هذه الموارد، ففي هذه الموارد لا سلطنة لك، أنا الشارع ألغي السلطنة. بينما إذا كان النهي متعلقا بالأعيان لا بماذا؟ لا بحسب عناوينها الأولية وإنما بحسب عناوينها العرضية. لا تبع العنب لأنه إعانة على الإثم، فإن هذا التعلق ماذا؟ ليس موجبا للتعجيز عرفان، ليس موجبا للتعجيز عرفان. وهذا الذي أفاده طيب الله ثراه بحسب هذا المقدار لا يتجاوز دائرة الدعوى وليست له نكتة واضحة، بل هو مجرد دعوى أن النهي إذا تعلق بالأعيان بعناوينها الأولية يعد عند العرف معجزا، بينما إذا تعلق بالأعيان بعناوينها العرضية لا يعد عند العرف معجزا. هذا مجرد ادعاء غير واضح. فهل يمكن إبراز نكتة لما أفاده هذا العلام أو لا يمكن إبراز نكتة له؟ قد يقال بأن النهي المتعلقة بالمعاملة، تارة يتعلق بالمعاملة حدوثا وبقاء، وتارة يتعلق بالمعاملة حدوثا وإيجادا لا بقاء. والنهي إنما يتعلق بالمعاملة حدوثا وبقاء فيما لو كان النهي متعلقا بالمعاملة أو بالعين بما لها من العنوان الذاتي، فهذا النهي المتعلق بالعين بعنوانه الذاتي متعلق بالمعاملة الجارية عليه إحداثا وإبقاء، فإن الشارع عندما يقول لا تبع الخمر، كما أن هذا النهي متعلق بإحداث المعاملة بإنشاء بالقبول بالإيجاب والقبول، كذلك هو متعلق بماذا؟ بإبقاء المعاملة عن طريق القبض والإقباض، لا فرق في ذلك. لا تبع الخمر يعني لا تنشئ هذه المعاملة إيجابا وقبولا، ولا تبقي هذه المعاملة أيضا من خلال ماذا؟ من خلال القبض والإقباض. فهنا يستفاد بأن النهي متعلق بالمعاملة حدوثا وبقاء، بينما فيما لو تعلق النهي بالعين بعنوانها العرضي، فالظاهر أن هذا النهي نهي حدوثي وليس نهيا ماذا؟ بقائيا. فمثلا لو كان مثلا لو قال الشارع لا تبع مثلا لا تبع وقت النداء من يوم الجمعة، لا تبع وقت النداء من يوم الجمعة، هذا النهي ما تعلق بالبيع بما هو، وإنما تعلق به بما هو بيع في وقت النداء من يوم الجمعة. ظاهر هذا النهي الذي تعلق بالمعاملة بعنوانها العرضي لا بعنوانها الذاتي أنه نهي ماذا؟ نهي عن إحداث المعاملة وليس نهيا عن إبقاء المعاملة. ولو أردنا التمثيل بمثال آخر، لو كان شخص يصلي في أثناء الصلاة قطع صلاته بكلمة بعتك هذا الكتاب مثلا، هذا البيع منهي عنه أو ليس منهيا عنه؟ منهي عنه بعنوان عرضي، وهو عنوان قطع الصلاة المحرم، بناء على أن قطع الصلاة اختيارا ليس بجائز. فحينئذ لو قطع الصلاة بكلمة بعتك، هذه القاطعية منهي عنها، إلا أن هذا النهي إنما هو نهي عن إحداث المعاملة وليس هو نهي عن المعاملة إحداثا وإبقاء. بالتالي فالدليل الذي يقول لا تقطع الصلاة بكلمة بعتو لا يتعلق بماذا؟ بأقبض ولا تقبض، فإنه لا يقول لا يحل لك القبض والإقباض حينئذ، غاية ما يقوله هذا الدليل لا يجوز لك أن تقطع الصلاة بكلمة بعتو، أما أنه قاصر عن إثبات الحرمة لإبقاء المعاملة للقبض والإقباض. فعندنا عناوين تدفع، عندنا نواهي تتعلق بالمعاملة حدوثا وبقاء،
فيما لو كان النهي متعلقا بالأعيان بما لها من العناوين الأولية الذاتية، وعندنا نواهي تتعلق بالمعاملة حدوثا لا بقاء فيما لو كان النهي متعلقا بماذا؟ متعلقا بالمعاملة لا بعنوانها الأولي وإنما بعنوانها العرضي الثانوي، وعلى ذلك يصح التفريق. فيقال بأن نهي المولى عن بيع العنب لأنه إعانة على الإثم، وإن لم يكن معجزا عقلا إلا أنه بنظر العرفي هل هو معجز أو ليس بمعجز؟ نقول ليس بمعجز، لأن العرف يرى أن النواهي المعجزة التي تحد من سلطنة المالك إنما هي النواهي المتعلقة بالأشياء بعناوينها الذاتية، وأما النواهي المتعلقة بالأشياء بعناوينها العرضية فإنها ليست بمعجزة بالبيان الذي أوضحناه. صار واضحا؟ هذا ما أفيد في كلمات المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه، وما أجيب به، وعلى ضوء هذه الإجابة نقول لا ملازمة بين الحكم التكليفي وبين الحكم الوضعي، فحينئذ هذا البيع محكوم بالحرمة التكليفية لأنه إعانة على الإب، ولكنه ليس محكوما بالحرمة الوضعية التي هي ماذا؟ التي هي الفساد. ولكن من الممكن أن يتأمل في هذه الكبرى التي أبرزناها بهذه النكتة، وذلك بأن يقال أن إن التفريق بين النواهي المتعلقة بالمعاملات وأنها نواهي تتعلق بالمعاملة تارة على نحو الحدوث والإبقاء وأخرى على نحو الإبقاء، هذا التفريق تام، إلا أن جعل نكتة هذا التفريق، إلا أن جعل ملاك هذا التفريق هو كون المنهي عنه قد تعلق النهي عنه بعنوانه الذاتي أم بعنوانه العرضي، جعل هذا هو الملاك هذا غير مسلم، وذلك لأن النهي قد يتعلق بالشيء بعنوانه العرضي ومع ذلك ماذا؟ ومع ذلك يكون نهيا عن الإيجاد وعن الإبقاء في الآن نفسه، وذلك من قبيل ما لو كان النهي موجها بعنوان الإعانة على الإثم، ما لو كان النهي متعلقا بالعين بواسطة عنوان الإعانة على الإثم، فإن هذا النهي نهي عن الإيجاد ونهي عن الإبقاء. لماذا؟ لما ذكرناه في أبحاث سابقة من التلازم العرفي بين الإنشاء وبين القبض والإقباض، فإن الفهم العرفي قائم على عدم التفكيك بين ماذا؟ بين إنشاء البيع إيجابا وقبولا وبين القبض والإقباض، ففي كل مورد يرى العرف أن إنشاء البيع مصداق للإعانة على الإثم، يرى بالتلازم العرفي أن ماذا؟ أن القبض والإقباض أيضا مصداق للإعانة على الإثم، فحينئذ في موارد تعلق النهي عن المعاملة عن طريق الإعانة على الإثم بواسطة عنوان الإعانة على الإثم يقال بأن هذا النهي تعلق بالمعاملة إيجادا من خلال الإنشاء وإبقاء أيضا من خلال القبض والإقباض، إذ أن العرف لا يفرق بينهما في صدق عنوان الإعانة على الإثم عليهما. فحينئذ هذه الكبرى الكلية وإن كانت تامة في الجملة إلا أنها ليست على إطلاقها، بل ينبغي التفصيل بين العناوين العرضية، بين النهي المتعلق بالعناوين العرضية. وبما ذكرناه يندفع ما أفاده شيخنا التبريزي قدس الله نفسه الزكية في إرشاد الطالب، حيث أفاد بما ملخصه قال: البيع قبل الإقباض أو مع الإقباض محرم بعنوان الإعانة على الإثم، سلمنا معكم. وبهذا الاعتبار، يعني بما أنه إعانة لا تعمه أدلة الإمضاء، فإن الشارع لا يمكن أن يقول أوفوا بالعقود ويلزم بالوفاء بما هو محرم ومبغوض له، ولا تعمه أدلة الإمضاء ودليل وجوب الوفاء بالعقود، ولكن تعمه بعد ذلك. ويقول أنكم تقولون الإعانة على الإثم تتحقق بماذا؟ بالصيغة، بالإنشاء. نقول سلمنا معكم، حينئذ هذا الفرد من البيع لا يعمه دليل وجوب الوفاء بالعقد، ولكن بعد أن ينتهي هذا الفرد ويأتي القبض والإقباض، نقول القبض والإقباض ليس ماذا مصداقا للإعانة يعمه الدليل. سلمنا معكم بأن دليل الإعانة يشمل حتى القبض والإقباض، نقول لكم أيضا البيع حال القبض والإقباض لا يلزمه دليل الوفاء لزوم الوفاء بالعقد، فحينئذ المعاملة ليست محكومة بالصحة، ولكن بعد ذلك فبيمتفي عنوان الإعانة على الإثم، وحينئذ الأدلة تشمل ذلك. لماذا تشمل؟ خب لنكتة في علم الوصول منقحة هو يبينها، ومرت عليكم هذه أيضا. قال: وإن شئت قلت المقام نظير ما لو خرج من العام أو المطلق فرد من الأول، ودار أمره بين الخروج إلى الأبد أو في الزمان الأول فقط، حيث يرجع فيه إلى العام والمطلق بالإضافة إلى ما بعد ذلك الزمان. فنحن هنا عندنا عموم أزماني، هذا العموم الأزماني يقول أوفوا بالعقود، هذا عقد في الزمان الأول وهو زمان الإنشاء لا يمكن الوفاء به. لماذا؟ لأنه إعانة على الإثم فلا يمكن الوفاء به، فخرج من العام. في الزمان الثاني وهو زمان القبض والإقباض أيضا لا يمكن الوفاء به، لما ذكرنا من أن العرف لا يفكك بين الإنشاء وبين القبض والإقباض، فحينئذ أيضا في زمان القبض والإقباض لا يجب الوفاء به لأنه إعانة على الإثم، أيضا هذا الفرد الأزماني انتفى. تأتي بقية الأزمان يشملها العموم بعمومه، أوفوا بالعقود بعد زمان القبض، ماذا؟ العام شامل لكل الأفراد الأزمانية، فحينئذ لا مشكلة في البيع. نقول هذا مندفع. لماذا مندفع؟ لأنه بعد أن نقحنا بأن العرف يرى أن الإعانة على الإثم ك كما هي منطبقة على الإنشاء منطبقة على القبض والإقباض، نقول هذا القبض والإقباض الذي تحقق في الخارج هل هو قبض وإقباض شرعي يا شيخنا؟ لا يمكنك أن تقول بأنه ماذا شرعي، لأنه منهي عنه بحسب الفرض، فإذا كان منهيا عنه فهو كالعدم، كأنه لم يتحقق قبض ولا إقباض، بمعنى أن العنب بحسب الفرض لا زال على ملك البائع، وكذلك الثمن لا زال على ملك المشتري، فلأن القبض والإقباض منهي عنهما فهما لم يتحققا. فحينئذ إذا لم يتحققا يأتي دليل أوفوا بالعقود بعد ذلك، يقول ماذا؟ أوفي بهذا العقد. أوفي بهذا العقد يعني ماذا؟ يعني حقق القبض والإقباض اللذين لم يتحققا. نسألك حينئذ، القبض والإقباض مصداق للإعانة على الإثم أو ليست مصداقا؟ أيضا نقول بأنهما مصداق، وهكذا يتسلسل انطباق عنوان الإعانة على الإثم على كل مصداق من المصادق إلى آخر المصادق. فلا يمكن أن يتصور بأن هذا العام خرجت منه بعض المصادق وبقيت مصادق أخرى. نعم، لو قلنا بأن المدار على القبض والإقباض الخارجيين، خب كلام الشيخ متجه، أما الكلام أنه على القبض والإقباض الشرعيين، أن هذا القبض والإقباض الخارجيين هل هما قبضان شرعيان بمعنى أنهما تحققا بنظر الشارع أم لم يتحققا؟ لا ريب أنهما لم يتحققا بنظر الشارع، إذن فلا قبض ولا إقباض. فعندما يأتي دليل أوفوا بالعقود يقول أوفي بهذا العقد، يعني حقق القبض والإقباض مجددا لأنهما لم يتحققا، وإذا أراد أن يحقق أيضا طبق عنوان الإعانة على الإثم فجاء المحذور مرة أخرى. فحينئذ ما دام عنوان الإعانة على الإثم منطبقا صادقا فلا يمكن أن يتصور بأن النهي تعلق بالمعاملة في مقام الإيجاد دون مقام الإبقاء، بل النهي سار إلى مقام الإبقاء وإلى كل أفراده. وبذلك ظهر لدينا أن القول بالملازمة بين الحكم الوضعي وبين الحكم التكليفي في مورد الإعانة على الإثم، القول بالملازمة صحيح وتام، ولكن الشأن في إثبات أن هذا من مصادق الإعانة على الإثم. بهذا تم الكلام حول الأمر الأول. وأما الأمر الثاني الذي تعرض له قدس الله نفسه، فهو إثبات إطلاق الملازمة بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي. يقول لو خرجنا من المقام الأول من الأمر الأول بنتيجة أن هنالك ملازمة بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي وهو الفساد، نقول هذه الملازمة هل هي خاصة بمورد ما لو قصد المتبايعان الحرام كما هي الصورة الأولى من هذا الباحث، أم أن هذه الملازمة شاملة حتى لمورد ما لو كان قصد الحرام من قبل المشتري فقط والبائع لم يقصد الحرام، كما هو ماذا؟ مورد الصورة الثانية من هذا الباب، والتي كان الكلام حولها من أول البحث تقريبا إلى وقتنا هذا. نقول بأن الدليل ماذا؟ يثبت إطلاق الملازمة. إذا بنينا على وجود ملازمة بين الحكمين التكليفي والوضعي فهذه الملازمة مطلقة، تشمل حال قصد المتبايعين معا وتشمل حال قصد المشتري فقط. لماذا؟ لأن الفساد كما يقول الفقهاء لا يتبعض. فعندهم قاعدة كلية، هذه القاعدة الكلية تقول إن الفساد لا يتبعض أو إن الفاسد لا يتبعض، ومرادهم من هذه القاعدة أن شيئا واحد لا يمكن أن يكون صحيحا بلحاظ أحد الطرفين وفاسدا بلحاظ الطرف الآخر، بل إذا كان فاسدا بلحاظ أحد الطرفين فإنه يكون فاسدا أيضا بماذا؟ بلحاظ الطرف الآخر. وما دام البيع هنا بيع العنب ممن يعلم أنه يعمله خمران، إذا كان المشتري قاصدا للحرام هو فاسد لأنه محرم في حقه بحسب الفار، فلا بد أن يكون فاسدا أيضا من طرف البائع، إذ أن الفساد لا يتبعض. فيثبت إطلاق الملازمة بين الحكم التكليفي وبين الحكم الوضعي. هذا ما وجهت به عبارة الشيخ التي قال فيها في آخر المطلع، قال: لكن في الدلالة تأمل، ولو تمت لثبت الفساد مع قصد المشتري خاصة للحرام، لأن الفساد لا يتبعض، لأن الفساد لا يتبعض. ولكن هذه العبارة وجهها المرحوم الشيخ الغروي قدس الله نفسه الزكية بتوجيه آخر، فقال بأن هذه العبارة ولو تمت لثبت الفساد، هذه ليست ماذا؟ ليست شروعا في مطلب جديد وهو إثبات إطلاق الملازمة، وإنما هي مناقشة ثانية في ماذا؟ في الملازمة بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. فإن المناقشة الأولى كانت في تمامية دلالة تحف العقول، والمناقشة الثانية هي هذه، بأي بيان؟ ببيان أنه لو كانت هنالك ملازمة لا بد أن نلتزم بأن المشتري متى ما قصد الحرام فإن المعاملة تكون تكليفا في حقه ماذا؟ محرمة، وبمقتضى الملازمة لا بد أن تكون أيضا فاسدة، سواء كان البائع قاصدا أم غير قاصدا، وسواء كان البائع عالما أم غير عالما، إذ أنه إذا كان المدار على ثبوت الحكم التكليفي فيثبت الحكم الوضعي أيضا بالملازمة، فالحكم التكليفي في مورد قصد المشتري ثابت أو ليس بثابت؟ ثابت، فلا بد أن يكون ماذا؟ الحكم الوضعي أيضا ثابتا، وهذا لا يفرق فيه بين حالة قصد البائع وعدم قصده، كما أنه لا يفرق فيه بين حالة علم البائع وعدم علمه، لأنه في صورة عدم علم البائع أيضا يكون بيع يكون فعل المشتري حراما، فلا بد أن يكون فاسدا، والحال أن الفقهاء جميعا يحكمون ماذا؟ بصحة البيع في مورد جهل البائع، يحكمون بصحة البيع في مورد جهل البائع، والحال أنه إذا بنينا على الملازمة لا بد أن نحكم على المعاملة بأنها ماذا؟ بأنها فاسدة، ونظرا لهذا اللازم الذي لا يلتزم به نحمل عبارة الشيخ على أنها مناقشة ثانية وليست مناقشة وليست ماذا؟ وليست شروعا في مطلب آخر. ولكن يبدو بأن الذي أفاده قدس الله نفسه الزكية خروج عن محل البحث، فإن محل بحثنا إنما هو بيع العنب ممن يعلم أنه يصنعه خمرا مع عدم قصد المشتري، وحينئذ نقول بأن هنا بيع العنب هل هو حرام في حق المشتري أم ليس بحرام؟ نقول هو حرام، وبمقتضى الملازمة يثبت أنه فاسد، فإذا فسد من جهته فسد من جهة البائع، وأما في صورة جهل البائع فهنالك مانع يمنع من ثبوت الحرمة الوضعية إلى جانب الحرمة التكليفية، والمانع هو الجهل. المانع هو الجهل، فالجهل مانع من إثبات الملازمة حينئذ بين الحكمين، فتثبت الحرمة التكليفية في حق المشتري، ولكن لا تثبت حرمة ماذا؟ وضعية. ولا تثبت حرمة وضعية لا لعدم اقتضاء الدليل للملازمة، وإنما لوجود ماذا؟ مانعين يمنع من ثبوت الحرمة الوضعية حينئذ، وهو جهل البائع. فإثبات أن هذا البيع فاسد في الواقع لا قيمة له، لا أثر له، لأن البائع بحسب الفرض جاهلون. فنفكك حينئذ بين صورتي قصد البائع وعدم قصده، ونلتزم هنا بأن المعاملة فاسدة من الطرفين، بينما في صورة عدم علم البائع نلتزم بأن المعاملة صحيحة ولا ملازمة بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي لوجود المانع وهو الجاهل. فهذا النقض لا يكون نقضاً، فلا تكون هذه مناقشة ثانية، وإنما يكون ذلك بيان لمطلب آخر وهو إثبات إطلاق الملازمة. هذا وإن كان كلام الشيخ في حد نفسه متيناً. هذا تمام الكلام حول هذا المطلب، ويأتي الكلام حول القسم الثالث إن شاء الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.